بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يحبه الله ويكرهه ورسوله صلى الله عليه وسلم. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية للقصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من المجالس المتعلقة بهذه السلسلة فيما يحب الله ويكره، وفيما يحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويكره. وفي هذا اليوم أتناول بعد موضوع الإيمان مسألة الصلاة، فالصلاة مما يحبها الله عز وجل، والدليل على ذلك أن الله جل وعلا حينما فرضها على هذه الأمة فرضها جل وعلا في ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج، وفرضها أول ما فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة. وهذا يدل على عظم شأن الصلاة وعلى مكانتها عند الله عز وجل. ثم الله جل وعلا خففها إلى 5 صلوات، فهي 5 بالفعل، 50 في الميزان. قال جل وعلا: ما يبدل القول لدي. وقد أمر الله جل وعلا أنبياءه ورسله بالصلاة، فما من نبي إلا وأمره بالصلاة، وما من نبي إلا وأمر قومه بالصلاة. والمتأمل في نصوص القرآن يجد الأمر ظاهرا. ونبينا صلى الله عليه وسلم من أكمل الأنبياء في مسألة الصلاة، ولذلك صح عنه أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة هي من ما يحبه الله عز وجل، وهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأمر هي تمثل عمود الإسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وعموده الصلاة. ولذلك جاءت بعد الشهادتين في الترتيب في ذكر أركان الإسلام، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، وأيضا هي الصلة بين العبد وبين ربه. ولذلك الصلاة أفضل موضوع وخير موضوع، الصلاة أفضل موضوع وخير موضوع، فهي الصلة بين العبد وبين ربه. وكذلك هي علامة يتميز بها المسلم من غير المسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ولذلك للصلاة في الإسلام منزلة عظيمة ومكانة رفيعة، ولها شأن كبير في دين الله عز وجل. والعجيب أن الصلاة لا تسقط عن المكلف أبدا على أي حال، فهو يصلي في الحضر وفي السفر وفي الصحة وفي المرض وفي السلم وفي الحرب، وعلى أي حال، على أي حال. ولذلك يقول جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والصلاة لا تسقط يعني على أي حال، حتى لمن لم يجد الوضوء، لمن لم يجد الماء. ولذلك الله عز وجل جعل التراب بدلا عن الماء لمن عجز عن استعمال الماء أو لم يجد الماء، فقد الماء فتيمموا صعيدا طيبا. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك بيانا واضحا. وكذلك لا تسقط بالنسيان، فلو نسي الإنسان الصلاة ثم تذكرها بعد حين وجب عليه أن يأتي بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذه الصلاة كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أكثر الأعمال يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه إذا حزبه أمر قال قم يا بلال فأرحنا بالصلاة، قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. قد أمر الله جل وعلا بالصلاة هذه، وبين أنه فرضها على عباده في أوقات معلومة. قال سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني مؤقتا، له وقت ابتداء وانتهاء، له وقت ابتداء ووقت انتهاء. والصلاة يمحو الله عز وجل بها الخطايا ويغفر بها السيئات. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، ما لم تغش الكبائر. ومعلوم بأن الصلاة سبب عظيم للانتهاء عن الأفعال المحرمة والمنكرة، قل جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي سبب من أسباب طمأنينة القلب وراحة البال وانشراح الصدر. قال جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إلا على الخاشعين. هذا يعني فيما يتعلق بهذه الصلاة كمقدمة، والحديث له تتمة وله ذيول وبقايا، لعلنا إن شاء الله نجعله في المجلس القادم بحول الله وقوته. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه عنه وعن رسوله، وأن يبارك لنا ولكم، إنه خير مسؤول. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شرجة راديو. معنا أخ سعيد، تفضل. تفضل أخ سعيد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد.
كيف حالكم؟ طيبين؟
الله يحفظك ويبارك فيك أخ سعيد.
الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير على البرنامج الطيب، اللهم اجعلها في ميزان
حسناتكم. آمين آمين، جزاك الله خير.
عندي ثلاث، الله يبارك فيك، عندي ثلاث أسئلة فضيلة الشيخ.
نعم.
السؤال الأول، ما شو أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، وشو أبغض الكلام إلى الله سبحانه وتعالى من ناحية المعاصي أو أي ذكر يعني من الألفاظ أو أي حاجة؟ والسؤال الثالث، احنا نطلع نزهات بحرية صيد وكذا، فنريد ان نصلي في القارب، بس القارب يدور يعني يتغير عن وجه القبلة، تجوز الصلاة ولا ما تجوز؟
ان شاء الله
يقبلها رب العالمين، ما نعرف يعني. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير اخ سعيد، الله يبارك فيك ويحفظك. نعم، فضل الشيخ، سؤال اخ سعيد بالنسبة لأحب ما أحب الكلام إلى الله عز وجل، وما أبغض الكلام إلى الله عز وجل.
الحمد لله، لا شك بأن أحب الكلام إلى الله جل وعلا هو قول لا إله إلا الله، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وعموما يعني ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل سواء بالإتيان بالشهادة أو الشهادتين أو التسبيح أو غير ذلك هذا أفضل الكلام. وأما أبغض الكلام فهو ما يتعلق بحصائد اللسان حصائد اللسان وهي تختلف باختلاف الكلام. فمن الكلام ما يكون كفر بالله كالاستهزاء بالله استهزاء برسوله الاستهزاء بالقرآن، ومنها ما يكون كبيرة من كبائر الذنوب والآثام مثل الغيبة والنميمة والكذب والبهتان، ومنها ما يكون مكروها مثل فضول الكلام الذي يؤدي في الغالب يؤدي إلى مآلات محرمة، لأن الإنسان إذا فتح على نفسه هذا الفضول سيقوده بالمجزوم إلى أشياء غير جيدة ولذلك الإنسان مهم جدا أن يرطب لسانه بذكر الله عز وجل، وأن يحرص على أن يكون ممن أشغل وقته في ذكر الله. والله جل وعلا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ قال يا رسول الله أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والمعنى بأن الإنسان يحرص على أن يستثمر كل جميع وقته في طاعة الله عز وجل. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا بسيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسيف.
حياكم الله وأسأل الله عز وجل أن ينفع بكم.
آمين، جزاك الله خير.
بارك الله فيك شيخ عزيز،
حياكم الله، أهلا وسهلا.
شيخنا الحبيب بارك الله فيكم. فضلت الشيخ، السؤال الأول، دخلت المسجد فكان في غالبا على يعني أتت بالخطأ يعني جماعتين، فهل أدخل في أي جماعة أم أتجنب الجماعتين حتى النهاية وأصلي منفردا؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، حكم بعض الناس لما ندعي لهم دعوة كريمة بيقول لك الله يسمع منك، وكأنه يتمنى أن الله يكون قد سمع هذه الدعوة، هو نيته طبعا أن يقول ربنا يستجيب منك يعني، بس حكم اللفظة في حد ذاتها. السؤال الأخير فضيلة الشيخ، السنوات الدراسية بتبدأ احتسابها من شهر 12، المولود لو ولد في شهر واحد حتى لو بفارق يومين بيتم إلحاقه بالسنة الدراسية التالية، فبيضيع من عمره سنة كاملة. أحد الإخوة بيقول لي لو في مجال إنه يسجل الولد ولد في أول يومين من شهر واحد، لو سجله في الأوراق الرسمية في شهر 12 علشان بس ما يضيعش عليه العام الدراسي وبيكون كبير عن أقرانه عام، فهل في ذلك حرج؟ وطلب أخير فضلت الشيخ، استمتعنا في شهر رمضان وحتى اليوم بالبرنامج الإذاعي القرآني لفضيلتكم بإصدقكم الراقي، فيا حبذا لو استطعتم تسجيل على نفس النحو السيرة النبوية بنفس الإسلوب الجميل، وجزاكم الله كل خير
إن شاء الله.
شكرا لك،
جزاك الله خير بسيف. نعم بجراح، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بجراح.
كيف حالك؟
الله يحفظك.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله إلى بجراح.
كيف حالك إن شاء الله؟ الله يعطيك الصحة والعافية.
مرحبا مرحبا.
سؤالي الأول، كيف الإنسان يحصن نفسه من الحياة هذه، من الناس، من الحسد، من الأشياء؟ شو الكلمات الطيبة التي صلى الله عليه وسلم يقولها؟ وكذلك أن الإنسان يحاول أن يكون لسانه رطب بذكر الله، بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت، حتى يعلم عياله وأسرته. الحين كثير من الأسر ما يعرفون الكلمات الطيبة أو يخبرون عياله أو بناتهم الأشياء، كان الأم أو الأب. جزاك الله خير ورحمة الله والديك.
جزاك الله خير بجراح. نعود فضل الشيخ، سؤال الأخ سعيد بالنسبة لله، يقول عندما نخرج في نزهة بحرية نصلي في القارب، فيقول القارب يدور لا يبقى باتجاه القبلة.
الحمد لله. طبعا بالنسبة للصلاة في وسائل النقل إن لم يتمكن الإنسان من النزول إلى البر أو إلى الأرض مشروعة ولله الحمد، فيصلي الإنسان في السفينة أو في القارب أو في الطائرة أو في القطار أو في الباص مثلا، هذه كلها مما يعني يجوز للإنسان الصلاة فيها إذا خشي فوات الوقت. وأما الصلاة في السفينة، فالصلاة في السفينة على نوعين، صلاة فريضة وصلاة نافلة. أما صلاة الفريضة فيجب عليهم أن يستقبلوا القبلة، فإذا دارت بهم السفينة يدورون إلى القبلة، يعني السفينة تدورهم يتجهون إلى القبلة، وهذه حركة مشروعة في الصلاة. إلا في حالة واحدة إذا خشوا السقوط، يعني لأن بعض القوارب صغيرة ولذلك إذا دار معها ربما يسقط. هنا العلماء يقولون هل يعني يلزمه الجلوس، يجلس مثلا صلي جالسا، أم أنه يبقى واقفا؟ على العموم هذه راجعة لما يقدره المصلي، فإذا خشي السقوط مثلا صلى على الحال التي هو عليها لأنه افتتح الصلاة إلى جهة القبلة، والله تعالى يقول فأينما تولوا فثم وجه الله. أما النافلة فالأمر في هذا واسع، فقد جاء من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة وكانت تتجه به إلى غير القبلة، فالنافلة أسهل. لكن الفريضة لا، المسألة فيها يعني احتياط أكثر، فيستقبل القبلة، فإذا دارت دار القارب دار معه حتى يبقى على القبلة، فإن لم يستطع صلى على الحال اللي يستطيع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مسيف الشيخ يسأل يقول دخلت المسجد فيقول وجدت جماعتين كان بالخطأ فضيلة الشيخ، فيقول هل في هذه الحال أدخل مع أي جماعة أو أصلي منفردا؟
الحمد لله، حاول أن تدخل مع الجماعة الأولى، والجماعة الأولى في الغالب تتميز وتتبين، احرص على أن تدخل في الجماعة الأولى. ولو حصل ودخلت مع إحدى الجماعتين ولم يتميز لك الأمر، فالأمر الحمد لله واسع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ يقول حكم دعا مثلا دعوت لشخص دعوة طيبة فيقول لي الله يسمع منك، فيقول حكم هذا الكلام؟
الحمد لله، هذا الكلام طيب، ما في بأس أن يقول الشخص الله يسمع منك، يعني يستجيب هذا المعنى، ولذلك يعبر الناس بالسماع يعني بالاستجابة، فلذلك الله عز وجل له صفة السمع ومن أسمائه السميع، فالله هو السميع، هو السميع البصير، ومن صفاته السمع، فالله عز وجل يسمع كلام عباده جل وعلا، ولا تختلف عليه الأصوات ولا اللغات. وقول الإنسان الله يسمع منك معناه يعني الله يسمع فيستجيب، هذا هو المعنى. نعم.
جزاك الله خير شيخ فيصل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بفيصل.
يعطيكم صحة والعافية.
الله يعافيك، تفضل.
مميزين دائما ما شاء الله ببرامجكم.
جزاك الله خير.
سلام على الشيخ، سلام على الأخوان اللي وياه كلهم وأنت وياهم، جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا، حياك الله.
الله يحفظك شيخ. شيخي أنا أمس سفر طلعنا من لندن ولا صلينا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. فما أدري على الحين كيف يعني طائرة ما في مجال، كان مول فل ما في مكان حتى تحط مكان راسك يعني.
نعم. خرجت متى خرجت
من ما صار مجال عشان يعني يوم رايح صار مجال وصليت.
لا في العودة متى طار؟
لا أقدر أجمع ولا أقدر صلاة العشاء ولا المغرب ولا حمامات بعد.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تسمع إن شاء الله رد من الشيخ. حياك الله، حياك الله فيصل، الله يعافيك بارك فيك. نعم الشيخ، سؤال بسيف بالنسبة أقول حكم أن الوالد يقول كان يسجل ابنه يومين أو ثلاثة أيام إذا ولد له المولود في شهر واحد في أوله يكبر يومين أو ثلاثة أو أربعة حتى يأتي في آخر شهر 12، فيقول فضيلة الشيخ في هذه الحال يدخل مع أقرانه في المدرسة، حكم هذا الفعل؟
ما فهمت السؤال، عيد السؤال.
يعني فضيلة الشيخ يقول أن حسب السنوات الدراسية لوزارة التربية تبدأ يبدأ الطالب يأخذ مواليد من شهر واحد يختلف عن شهر 12. شهر 12 يقدمون على شهر واحد، فإذا كبره يعني مثله مولود في أول واحد أول شهر واحد، فإذا
يرجع يضع في شهر 12
شهر 12 في آخر 12 يومين أو ثلاثة أيام يختلف الشيخ سنة كاملة.
نعم الحمد لله، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، تزوير وغش وأمر محرم، ولا يجوز له أن يسعى بمثل هذا. فالولادة ما دام أنها ولد في اليوم الفلاني يسجل في اليوم الفلاني، فالزيادة في العمر أو الانقاص في العمر كل هذا محرم، وهذا نوع من الغش، إلا أن يستأذن الجهة يقول لهم والله هناك ثلاث أيام تفرق في قضية إعطاء الأولوية، هل يمكن في مثل هذه الحالة؟ فإن أذنوا أذنت السلطات والجهات المعنية ما عندها مشكلة في هذا، ما في مشكلة. أما إذا لم يأذنوا ويرتبون على هذا عقوبات فإن هذا لا يجوز، هذا ظاهر الغش والكذب والتزوير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو جراح يقول كيف يحصن المسلم نفسه؟
الحمد لله تحصين الإنسان لنفسه طبعا يختلف باختلاف الحال، فالخلاف في حال الصحة أو في حال الصحة يختلف عن حال المرض. ففي الصحة الإنسان مطالب أن يحصن نفسه يوميا، وذلك بأذكار الصباح وأذكار المساء، كذلك أذكار الخروج من المنزل وأذكار النوم والأذكار التي عند دخول الخلاء والأذكار بعد دخول الخلاء. فعندنا كم هائل من الأذكار والتعويذات في مسألة التحصين، والمسلم ينبغي أن يتتبع مثل هذه الأشياء وأن يحصن نفسه، وهذا بإذن الله يعصمه ويحميه من كل ما من شأنه أن يضره، سواء من شياطين الإنس والجن ومن الشرور وباقي الأمور. أما مسألة النوع الثاني وهي حالة المرض، إذا كان الإنسان واقع في مرض فعليه بالتداوي بنوعيه، النوع الأول التعويذات الشرعية، والنوع الثاني العلاجات الطبية. أما التعويذات الشرعية فهو يقرأ على نفسه بسورة الفاتحة والقواقل الثلاثة وبآية الكرسي، هذه كلها ولله الحمد من أنواع التعويذات التي هي دواء. الله جل وعلا يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري لما رقى اللديغ قال وما يدرك أنه رقي عن سورة الفاتحة، فنفعت من المرض العضوي ولله الحمد والمنة، نفعت في المرض العضوي ولله الحمد والمنة. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا بجراح فضيلة الشيخ يقول كيف يكون المسلم لسانه رطبا بذكر الله عز وجل؟
الحمد لله، يعني هذا لا يحتاج إلى تلقين وإلى تعويد، المطالب من المسلم أن يكون على الدوام والاستمرار لسانه رطب بذكر الله عز وجل، فيذكر الله جل وعلا قائما وقاعدا وعلى جنب، يذكر الله في حال الخلوة وفي حال الجلوة، يذكر الله في حال السفر وفي حال الإقامة، يذكر الله في حال الصحة وفي حال المرض. ولذلك المؤمن لا يفتر لسانه عن ذكر الله، وحاجة المؤمن إلى ربه جل وعلا حقيقة حاجة ضرورية، والإنسان لا يستغني عن تثبيت الله عز وجل له طرفة عين، فإن لم يثبته الله زالت سماء إيمانه وزالت أرض إيمانه عن مكانهما. ولذلك مهم جدا أن المسلم دائما يتعلق بالله ولا ينقطع عن ربه جل وعلا ولا طرفة عين. انظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يذكر الله على كل أحيان، حتى اختصرت لنا أم عبد الله عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصرت لنا حالة النبي صلى الله عليه وسلم في مع الذكر، قالت ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء، وشيء هنا نكرة بمعنى يعني يذكر الله على جميع أحواله، على جميع أحواله في جميع أحيانه، ما كان يفتر لسانه عن ذكر الله صلى الله عليه وسلم. وربنا جل وعلا يسر الذكر. الآن أخونا أبو جراح بارك الله فيك، الآن الذكر يحتاج إلى تعب؟ ما يحتاج إلى تعب، تحريك هذا اللسان، تقول لا إله إلا الله. كم لك من الحسنات لما تقول لا إله إلا الله، لما تقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، تدري أن هذه ثقل ميزانك عند الله عز وجل، يعني حسنات لا عدد لها، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، مجرد تحريك اللسان. الآن بعض الناس سبحان الله العظيم إذا جاء يذكر الله انعقد لسانه، تدرون مما هذا؟ هذا من الشيطان. لكن إذا جاء يغتاب ينطلق لسانه، الغيبة والنميمة والكلام والرغي، تجد بعض الناس يرغي الليل والنهار، رغي رغي يتكلم في كل شيء، لكن لما يجي عند ذكر الله يحس أنه ثقيل. لماذا؟ لأن الشيطان احتوشه. أما اللي فعلا محب لله وحريص على أنه يكون قلبه وقالبه كله لله، تجد اللسان، تجد الذكر يجري على لسانه جريان الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، يهب على قلبه هبة النسمة العليلة في الليلة الباردة، تجد أنه يتلذذ بهذا الذكر، تجد يذكر الله ولا يحجب عن ذكر الله شيء، ولا يخجل من ذكر الله حتى لو كان مع الناس، بالعكس، بل أنه لما يذكر الله عز وجل يذكر الناس بذكر الله، ويتجد أن يكسب أجر وثواب لما يرفع مثلا لسانه بذكر الله عز وجل. والمعنى بأن المؤمن يجب عليه أن يتعود على ذكر الله، فإن من عود لسانه على ذكر الله هداه الله عز وجل لأحسن القول، ومن ابتعد لسانه عن ذكر الله يبس لسانه عن الخير وانطلق في الشر، نسأل الله السلامة والعافية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ أبو فيصل سأل عن أنه مسافر، فيقول رجعنا من لندن إلى الإمارات، ويقول لم نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
الحمد لله أخي الفاضل، بارك الله فيك أبو فيصل، الحمد لله على السلامة. الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني له أوقات، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الصلاة لا في سفر ولا في حضر. ومن لطف الله ومن تيسير الله أن الإنسان إذا كان مسافر يقصر الرباعية إلى ركعتين، ويجمع بين الصلاتين النهارية الظهر والعصر إما جمع تقديم أو تأخير، وبين الصلاة الليلية المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. والمسلم لا يجوز له أن يترك الصلاة بحال، فإذا كان مثلا أنت مسافر مثلا الظهر وال يعني مثلا أنت قلت من لندن، اللي يعرف لندن 5 ساعات أو 6 ساعات مثلا، يعني أكيد أنت في أحد الأوقات مر عليك وقتين ممكن أنك تصلي فيه، إما أنا في المطار ممكن تصلي الظهر والعصر هناك في المطار بحيث أنك تجمع جمع تقديم، والصلاة الليلية إذا وصلت الدولة تصلي فيها الحمد لله مثلا. هذا إذا افترضنا أنك تصلي هناك وهنا. إذا ما استطعت كان الواجب عليك في الطائرة، أنت الآن لما رحت صليت في الطائرة مرتاح، لما رجعت الطائرة زحمة، طيب صلي على الكرسي اللي أنت فيه على لا يخرج الوقت، بمعنى أنك وأنت على كرسيك الله يرضى عليك تتجه إلى القبلة، واللي جاي من جهة أوروبا القبلة سهلة عليه لأنه بتصير أمامه أو ينحرف شوي إلى جهة اليمين فقط يسيرا، فتصلي وأنت على كرسيك الله أكبر، تصلي ركعتين الظهر ركعتين العصر، وتصلي المغرب 3 والعشاء 3 والعشاء ركعتين. على العموم الآن الصلاة مشغولة ذمتك فيها، أول شيء التوبة والاستغفار والندم إنك يعني ما صليتهم، وتعلم اللي معك تخبرهم بأن مستقبلا ما يجوز الواحد يفوت الصلاة حتى يخرج وقتها. والأمر الثاني بارك الله فيك تصليها الآن الجميع يصليها صلاة تامة، لابد أن الجميع يصلي الصلاة هذه تامة، تصلون الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 ركعات الآن قبل ما يجي وقت المغرب، لأن الآن الذمة مشغولة والله يطالبكم بهذه الصلوات.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. شيخنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، قل هل هناك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الوقاية من الأمراض، وكيف يقول أصل إلى مرحلة التوكل على الله عز وجل حق التوكل؟
الحمد لله. نعم، الأدعية كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الإنسان كما ذكرت قبل قليل يدعو الله عز وجل ويعتصم به ويتحصن من الأمراض الواقعة والأمراض المتوقعة. وإذا ابتلي الإنسان مثلا فعليه بالصبر وسؤال الله عز وجل كما قال جل وعلا على لسان إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا من جملة أدعية أو أذكار وأدعية المساء والصباح: اللهم عافني في بدني، وعافني في سمعي، وعافني في بصري، لا إله إلا أنت، يكررها ثلاثا. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. هذه من الأدعية التي يعني يغفل عنها كثير من الناس. والدعاء بالعفو والعافية في أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني وفي دنياي وفي أهلي وفي مالي. هذه كلها بإذن الله يعني أدعية عظيمة. يعني الإنسان لما يذكر هذه الأدعية استحضرها ويعلم بأن الأمور كلها بيد الله. الآن أغلب الناس حتى لما يقرؤون الرقية قلب لاهي. بعض الناس الآن يقول لك أنا أقرأ، يقرأ القرآن لما يمرض على أنه قرآن. لا، أنت اقرأ هذه الآيات على أنها دواء، اقرأها وأن تقرأ الفاتحة تقرأها على أنها دواء، مش تقرأها مثل بعض الناس يقرأ أي شيء من القرآن، لأن الله قال وننزل من القرآن. فلما تقرأ الفاتحة تستحضر عظمة الله، تستحضر بأن الأمور كلها بيد الله، تستحضر بأن الذي بيده الشفاء هو الله، وأن هذه مجرد أسباب. وهنا تعيش بقلبك وبروحك ومشاعرك مع هذه السورة وتتعلق بالله عز وجل. سبحان الله، تجد أثر عظيم، فرق بين شخص وشخص. بعض الناس اللهم بارك لما يدعو يستجاب له، لما يرقي نفسه يستجاب له. ليش؟ لأن حقيقة يعيش مع هذه الرقية، يعيش مع الآيات، يستحضر عظمة الله، يستحضر جلال الله، ينكسر بين يدي الله، يعني ينطرح على عتبات الله عز وجل، تعرض لنفحاته، يسأله بتذلل وبافتقار وبمسكنة. وبعض الناس يقرأ قراءة وقلبه لاهي في هذه الدنيا، أو يدعو قلبه لاهي في هذه الدنيا، هل يستويان مثلا؟ أبدا ما يستويان.
جزاك الله خير الشيخ. معنا عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك عبد الله، تفضل.
أنا إنسان للأسف مقصر في صلاتي لسنوات طويلة، ما صليت وناوي أرجع أصلي ومو عارف كيف أقضي اللي راح علي في السنوات الماضية.
كم سنة؟
حوالي 4 سنوات.
الله المستعان. إن شاء الله. أبشر، بنعطيك إن شاء الله النصيحة.
جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم. الشيخ أبو عبد الله، النصيحة لأبو عبد الله في اسم التقصير في الصلاة.
الحمد لله. أولا أنا أهنئك على هذا الرجوع وفتح الله عز وجل على قلبك، هذه نعمة من نعم الله. فأنت مريت بمرحلة خطيرة جدا، لو قبضت روحك في هذه الفترة كيف موقفك بين يدي الله؟ فاحمد الله عز وجل الذي يتودد لك، ها، ويعرض عليك التوبة ويعرض عليك الإنابة ويمهلك. هذه نعمة من نعم الله، فأنت على خير، وهذا دلالة على صحوة القلب ولله الحمد والضمير. فاحمد الله واشكر الله عز وجل الذي هداك. الأمر الثاني، ما دام يا أخي الفاضل أنك قد ابتعدت عن الصلاة هذه المدة الطويلة، فالراجح من قول أهل العلم أنك ما تقضي ما فاتك، وإنما من الآن تلتزم الصلوات الخمس مع صلاة الجمعة، تواظب عليها مع جماعة المسلمين في المسجد، وتكثر من أشياء. أولا سنن الرواتب تواظب عليها، ركعتان قبل الفجر يعني بعد الأذان، أربعة قبل الظهر يعني بعد الأذان، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. وأيضا احرص على صلاة الضحى ولو بركعتين. وأيضا عليك بقيام الليل ولو بركعتي، طبعا أقل قيام الليل بالنسبة للوتر ركعة وأكثره لا حد له، وأعدله 11 ركعة. لو صليت يعني القدر اللي تستطيع أول الليل أو أوسط الليل أو آخر الليل، هذا سبب من أسباب تكفير الذنوب وسبب من أسباب إن شاء الله يعني قبول عملك الجديد. أمر آخر أكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، وصيغة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف. تعرف الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب. فأكثر من قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الأمر الآخر ما يتعلق بالصدق، فإن كنت ذا مال عندك قدرة تصدق، ولا تحقرن من الدراهم شيء، 5 دراهم 10 دراهم لا تقول إيش تسوي، لا تسوي عند الفقراء والمساكين. فاحرص على أنك تعطي الفقراء والمساكين، تعطيهم شيء من هذه الدراهم الصدقة طيبة سواء في الداخل أو الخارج. أمر آخر احرص على بر الوالدين، فإن كان الوالد والوالدة عايشين احرص على بره، فإن بر الوالدين عبادة عظيمة يكفر الله عز وجل بها الخطايا والذنوب. فإذا كان حيين أو أحدهما احرص على أن تبرهما، احرص على صلة الرحم لا سيما الخالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الخالة في مقام الوالدة، الخال والعم والعمة والإخوة والأخوات، حاول قدر المستطاع. احرص أيضا أن يكون لك خبيئة. ما معنى الخبيئة؟ عمل صالح ما يطلع عليه إلا الله، عمل صالح ما يطلع عليه إلا الله عز وجل، ما تخبر به مخلوق. هذا من أفضل الأعمال، عبادة السر هذه. كذلك يكون لك نفع متعدي للناس، يعني تحرص قدر المستطاع أنك تخدم الناس، تعيش للناس، هذا كله بإذن الله تجد أثره وتجد بركته في نفسك وعيالك ومالك وحياتك، وأيضا يفتح الله عز وجل عليك من أبواب الخير التي ما كنت تحسب لها حساب.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نعود فالشيخ لرسالة نصية القصيرة. أقول فالشيخ: صحة قول نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم عند النوم.
الحمد لله، هذا روي من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه، هو الحديث حقيقة من جهة الإسناد ضعيف، وإن كان حسنه بعض العلماء وبعضهم يرى بأنه ضعيف لكن يجوز العمل به في فضائل الأعمال، لكن الحديث في أصله ضعيف.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول خصوص صلاة القصر في السفر: هل أقصر الصلاة طول السفر؟ ومع المكالمة. نعم نعم. يقول: هل أقصر الصلاة طول السفر أو أول 3 أيام فقط؟ يقول: مدة السفر أكثر من 15 يوم.
الحمد لله، هذه راجع عليه المسألة الخلافية بين الفقهاء، فمن ذهب إلى تحديد المدة يذهبون إلى أن المسافر إذا مكث أكثر من 4 أيام فإنه بمجرد وصوله إلى البلدة المسافر إليها يصلي صلاة مقيم، أما في الطريق فيقصر. وأما من ذهب إلى عدم تحديد المدة، وهذا الذي أنا أفتي به هنا وفي غير المقام هذا، فقالوا بأنه ما دام أنه مسافر ولم يعزم إقامة فيترخص برخص السفر حتى يعود. ولذلك الذي يسافر أسبوع أو 10 أيام أو أسبوعين يبدأ يستمر في القصر والجمع حتى يرجع إلى بلده.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو هزاع، تفضل.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك شيخ. أنا عندي سؤال بالنسبة لأكل يعني لحوم التماسيح، حلال ولا حرام؟ الله يبارك فيك.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو هزاع. الشيخ، لحم التمساح يقول:
على العموم لحم التمساح محل خلاف بين الفقهاء، منهم من يجيز أكل التمساح قالوا لأنه حيوان بحري والحيوانات البحرية الأصل فيها الحل والإباحة، ومنهم من يمنع يقول بأن التمساح له ناب وهو بر بحري، وإذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب الحاضر. والذي يظهر لي والله أعلم أن التمساح أكله غير جائز لأن له ناب ويفترس، قد رأيت أنا بنفسي كيف يفترس البشر، يفترس الحيوانات، وهو ليس في الماء دائما وإنما هو بر بحري.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول سلام رسالة نصية القصير بخصوص التطهر من الحدث الأصغر في حال السفر، يقول هل يجوز وضع ماء في الكلينكس والتطهر به؟
الحمد لله لا، الكلينكس هذا ما يصلح، لابد أن يكون الماء سيال على أعضاء البدن، فإذا كان السائل يقصد أنه يتوضأ على أعضاء الوضوء لغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، ما يصلح المسح بمنديل مبلل، لابد من أن يكون ماء يسيل على هذه الأعضاء.
كان فضل الشيخ أنا فهمت أن يقصد يعني سؤال عبر في السؤال بالخطأ،
إيه؟
أنا فهمت فضل الشيخ أنه يقصد الاستنجاء بال.
على العموم الاستنجاء الأمر فيه واسع، فإذا استجمر بالحجارة والمناديل من دون ترطيبها بالماء أجزأه الحمد لله، أهم شيء يكون ثلاثة فأكثر ويقطعها على وتر. فإذا كان الإنسان يستجمر بدورة المياه بالمناديل ثلاثة، وإذا ما نفع زاد إلى خمسة، ما يحتاج إلى الماء. وإذا حب أنه يعني بعد الاستجمار أنه يمسح المحل بمنديل مبلل ما في بأس، الحمد لله الأمر في هذا واسع.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن أحسن الله إليكم. أيضا يقول أنا أعمل في دبي، ينتهي عملي الساعة الثالثة ظهرا، وأنا يقول في كل يوم أذهب وأرجع من كلبة إلى دبي، هل أجمع وأقصر الصلاة؟
الحمد لله في الطريق نعم، أما في محل العمل فلا، لأن هذه إقامة ثانية لك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.